تحية طيبة مستمعي وصديقي، كم أنا مسرور بلقائك في هذا اليوم لندرس كلمة الحق كما وردت في سفر اللاويين. درسنا في المرة الماضية الأصحاح الخامس من سفر اللاويين، وتحدثنا عن ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل وسلوك. قلنا أن كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم. يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله. قائمة الخطايا التي رأيناها أعطتنا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا، إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا وجدنا التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. رأينا خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب أو اللسان الكاذب، ثم تحدثنا عن خطية النجاسة أو التلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان سهوا ولكن بشهادة الآخرين. قلنا أنه لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، بل علينا أيضا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله. والأكثر من ذلك، علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها، فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس، هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي. تحدثنا عن الاعتراف قبل تقديم الذبيحة بخلاف الذبائح الأخرى، فالحديث هنا عن الخطايا السرية. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. التركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء، وأفقر الفقراء لم يهمل. كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. وقلنا أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، فقد ربح بالصليب أضعاف ما يمكنه أن يخسر من حقوق. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح السادس من سفر اللاويين. محتويات الإصحاحين السادس والسابع عبارة عن شرائع الذبائح التي درسناها سابقا، وهذه الشرائع تخص الكهنة ودورهم في الذبائح ونصيبهم منها، ويمكننا أن نسميها القواعد الخاصة بالكهنة الذين يخدمون عند مذبح الله. يفتتح الإصحاح السادس بإرشادات محددة للكهنة ووصية لهارون وبنيه. بما أن الكهنة كانوا يخدمون عند المذبح، فقد كانوا مرتبطين بكافة الذبائح التي تقدم على مذبح المحرقة. كل هذا ظل للحقيقة في السماء، حيث المسيح رئيس كهنتنا يخدم لأجلنا. يقول كاتب العبرانيين: لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم
يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. هناك ميزة أخرى مدهشة، فالمسيح ليس هو الكاهن فقط بل والذبيحة أيضا، فقد قدم نفسه. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر، ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. كانت هذه الفقرة من الإصحاح العاشر من رسالة العبرانيين من العدد الخامس وحتى الثاني عشر. علينا أن نتحقق من هذا الأمر اليوم. كثيرون يتمسكون بالطقوس والتقاليد في الكنائس. الله روح يا صديقي، ويجب أن نعبده بالروح والحق. وقد أعطانا الله هذه الحقائق الثمينة والعظيمة التي قرأناها في رسالة العبرانيين قبل قليل لنتحقق من ذلك. أنت وأنا صديقي لدينا رئيس كهنة في السماء مشغول جدا، وعندما نقرأ أنه جالس فهذا يعني من حيث أنه أكمل الفداء. المسيح ليس جالسا مرتاحا في السماء، لقد مات على هذه الأرض ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الله ليبقينا مخلصين. أنت وأنا علينا أن نبقى على اتصال معه، لأنه حقيقة واقعة في حياتنا. مشكلتنا أننا لا نتصل معه أو نفقد الاتصال معه، وبهذا لا نراه حقيقة في حياتنا. مرة أخرى أقول أن الخطايا المذكورة هنا مجرد أمثلة لقائمة أطول من التعديات التي يمكن أن تقدم. إنها خطايا مرتكبة ضد الجار في أموره اليومية.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى من الفصل السادس.
وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا، يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه إلى الذي هو له، يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به.
تظهر هذه الفقرة إعلانا جديدا من الله يختلف عما سبق، وهي تبين أن الخطية ضد الأخ والجار هي خطية ضد الله. لهذا قال يسوع: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. هناك بعض الخطايا المذكورة هنا كالكذب حول الأغراض المعارة والمسؤولية تجاه الودائع. أكرر وأقول أن الخطايا ضد إخوتنا هي خطايا ضد الله، كما ونرى أن التعويض يضاف إليه الخمس. بعد ذلك تأتي ذبيحة الإثم بتقديم الكبش. يرينا الله هنا أنه ليس عنده محاباة. كانت ذبيحة الإثم هامة لحياة الفرد الروحية. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا، يقول كاتب الأمثال. الإحساس بالخطية يزيد من قيمة يسوع للنفس.
نقرأ من الفصل السادس أيضا ابتداء من الآية الثامنة.
وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة، تكون على الموقد فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان، ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي صيرت النار المحرقة إياه على المذبح، ويضعه بجانب المذبح. ثم يخلع ثيابه، ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ.
كان يجب إبقاء النار دائمة الاشتعال على المذبح، وذلك خلال الحل وليس الترحال في البرية. كانت ذبيحة المحرقة تترك على المذبح طوال الليل، والنار تتقد عليها باستمرار حتى تحترق كلها. وهذا يشير إلى تكريس يسوع الكامل، فهو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يقول: أعمل الأشياء التي ترضي الآب. وقد عبر عن هذه المحبة والطاعة في صلاته التشفعية: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. واستمع إليه أيضا يقول: وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل، فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. كما ويحكي هذا أيضا عن ضرورة تقديم أنفسنا ذبائح حية لله. كم أود أن أعمل ما يرضي الله، ولكن هيهات. الرب يسوع كان بإمكانه أن يقول أنه يرضي الآب، أما أنا فلا. هناك تحدي لكل مؤمن اليوم، لأن الله يسر بالطاعة المستمرة لأولاده. هذا مستمعي كان أساس مشكلة شاول الملك حينما وبخه صموئيل النبي قائلا: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب، رفضك من الملك. اليوم نحتاج أن نقدم قلوبنا وحياتنا له، إذا ما كنا ننتمي إليه، أي إذا كنا مخلصين. الله يرفض أن نتفوه باعترافات فارغة. ماذا يريدنا أن نعمل؟ هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. لقد أعطى الله تفاصيل دقيقة، حتى أنه ذكر عن لباس الكهنة. كان عليه أن يرتدي بالإضافة إلى الرداء الطويل سراويل من كتان. لماذا؟ لأنه يجب أن يغطى الجسد كاملا. الله يعلمنا أنه لا يستطيع قبول أعمال الجسد، وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. لا يمكن لله أن يقبل أعمال الجسد. ثمر الروح القدس هو الوحيد المقبول أمامه، ثمر الروح الذي يجب أن يظهر في حياتنا. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. عندما كان الكاهن يخرج الرماد، كان يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، وهذا يذكر بتلويث الخطية الهائل. رماد المذبح يشير إلى دينونة الخطية، وحتى الرماد كان يتلوث. لذا كان من الواجب وضعه في مكان نظيف. يا لها من صورة لنجاسة الخطية. الاشتعال الدائم على المذبح يذكرنا بأن نار الله تشتعل دائما، وبالنسبة للذين يرفضون المسيح فهذه نار غضب الله. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله.
نقرأ الآن من العدد 14 وحتى 23 من الفصل السادس.
وهذه شريعة التقدمة يقدمها بنو هارون أمام الرب إلى قدام المذبح، ويأخذ منها بقبضته بعض دقيق التقدمة وزيتها وكل اللبان الذي على التقدمة، ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب، والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه، لا يخبز خميرا، قد جعلته نصيبهم من وقائدي، إنها قدس أقداس كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم من وقائد الرب، كل من مسها يتقدس. وكلم الرب موسى قائلا: هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته، عشر الإيفة من دقيق تقدمة دائمة، نصفها صباحا ونصفها مساء، على صاج تعمل بزيت، مربوكة تأتي بها، ثرائد تقدمة، فتاتا تقربها، رائحة سرور للرب، والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها، وكل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل.
مرة أخرى الإرشادات موجهة للكهنة، أما المقدم فهو عابد يقف أمام المذبح ويفرح أمام الله، والكاهن هو الذي يقوم بالعمل عنه. المكان المقدس الذي كانت تؤكل فيه هذه التقدمة هي بلا شك الساحة الخارجية للخيمة، وكانت مقدسة لأن الله فيها، وحيث يكون الله يصبح المكان مقدسا. كل المؤمنين يمكنهم أن يشاركوا التمتع في أمجاد المسيح. صديقي، علينا أن نتمتع به أكثر مما نفعل الآن. كان على الكهنة أن لا يأكل فقط، بل ويقدم عشر تقدمة الدقيق، فالكاهن الذي أخذ عشرا عليه أن يقدم عشره، وعلى القدام اليوم أن يكون قدوة لباقي المؤمنين في مسألة العطاء. الكل يجب أن يشارك في العطاء.
أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن الفقرة الأخيرة من الفصل السادس بدءا بالعدد 24.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس، الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس، وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء. كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
وهكذا ينتهي الإصحاح السادس بالحديث عن شريعة ذبيحة الخطية والتي درسناها سابقا، لذا لن أكرر ما قلته من قبل. يكفي أن أذكر بأن ذبيحة الخطية التي تحكي عن عمل المسيح كان يجب أن تقدم حيث تقدم ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عن شخص المسيح، يجب أن يكون المسيح قدوسا وخال من الخطية ليكون ذبيحة مقبولة، يجب أن يكون قادرا أن يخلص. لهذا السبب الولادة العذراوية هامة جدا في خطة الخلاص، إنه الذي حبل به من الروح القدس في عذراء. وذبيحة الخطية كانت مقدسة لأن المسيح كان بلا خطية، مع أنه جعل خطية لأجلنا. ومن خلال الفقرة السابقة نلاحظ أنه لم يرد كلام مشبع عن قداسة المسيح الشخصية بصورة بارزة في كل القرابين كما جاء في سياق الكلام عن ذبيحة الخطية. لقد أظهر الوحي غيرة شديدة عند الكلام عن هذه الذبيحة خوفا من تساهل النفس وهي تتأمل في المسيح بصفته ذبيحة خطية لئلا تغض الطرف عن قداسته. ومما يعزينا أن نرى قداسة المسيح بين ثنايا سحب الجلجثة وأشعتها منعكسة من وسط الظلمة، فالرب يسوع لم يرى أنه القدوس بوضوح أجلى مما بان فيه وهو صائر خطية على خشبة اللعنة. وشناعة الخطية وفظاعتها التي بانت عند الصليب إنما أظهرت بأجلى بيان أنه هو القدوس. فمع أنه كان هناك حامل الخطية إلا أنه كان أيضا بلا خطية.
وفي نفس الوقت الذي احتمل فيه غضب الآب كان موضوع سرور الآب. له المجد. آمين.